أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أعز المرسلين وأطهر الطاهرين محمد النور المبين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث حال المدار على الظهور النوعي أو على الظهور الشخصي، وتم التطرق إلى عدة نقاط طبعا في ضمن هذا، هل التأويل مندرج في الظهور أو لا؟ هل الظهور هو الذي عند العرف أو الظهور هو الذي له طريق محدد؟ وبالتالي جملة من الأمور مرة أخرى من الشواهد على الحال غير الذي مر بنا أمس، الشاهد الذي مر بنا أمس المباريات الأدبية، شواهد أخرى نصة طبعا من الأمور التي مرت على العلم في بحث الظهور، أحد معاني الظهور النوعي والشخصي، الظهور التحليلي والظهور الارتكازي الإجمالي. هذا مرة بس انظر كيف كم معنى للظهور النوعي وللظهور الشخصي، عديد من المعاني، الظهور التحليلي والظهور الإجمالي. سابقا أيضا قبل أن واصل الشاهد الجديد على هذا المدعى، سابقا ذكرنا تفسير ظهور الارتكاز أو يعني المنهج الارتكازي والمنهج التفصيلي، ربما أمس لم نكمله، ما ذكرني لتكون معنا. الظهور الإجمالي أو المنهج الإجمالي في العلوم، في باب الظهور أو في باب العلوم الأخرى، الظهور الإجمالي والظهور الارتكازي. الإجمالي هو الارتكازي أو التحليل التفصيلي، مر بنا أن هذا منهج في كل العلوم، وهو بسبب ما للإنسان من تعدد قوى. الإنسان عنده قوة دراقة بأنحاء مختلفة، فلا يظن الإنسان أن الفكر فقط والقوة المفكرة فقط هي قوة دراسة الإنسان. الإنسان عنده قوة دراسة عجيبة غريبة، هذا ما يعبر عنه مثلا ربما تسمعون الآن في الفلسفة الحديثة حاسة ذات أو شبه، هي مش حاسة، حواس باطنية خفية عند الإنسان، دراسة حواس أو غير حواس، قوة دراسة عجيبة غريبة في الإنسان. فهذه الذي ذكروه في يقينيات الصدق هي في الحقيقة قوة إدراكية الصدق، وليست بالصدق بل أكثر. فالإنسان إذا عنده قوة إدراك كثيرة، لذلك يا أخوان من الخطأ بعد بحث ولو في معترض لتوضيح المنهج الإجمالي والمنهج التحليلي والظهور الإجمالي والظهور التحليلي، لكن هو يعتمد على حدة مقدماتية في نفسها بحوث مهمة في موارد عديدة. كثير مثلا يركزون على أسلوب معين، الأسلوب الفكري، من قال لك الأسلوب الفكري فقط هو الأسلوب العلمي؟ من الأخطاء الشائعة خصوصا عند بعض الجماعات الناشطة العاملة الدينية أو المجرة، الأسلوب الفكري هو، من قال لك الأسلوب الفكري هو فقط؟ لا اسلوب التعليم ما ينقصر باسلوب الفكر. الانسان له قوة عديدة. الشعر احد اساليب التعليم. الحياة. العاطفة احد اساليب التعليم. الان مثلا كثيرة تقول افترض على ان المنبر الوعظي او البكائي هذا منبر اعوذ بالله هكذا ربما ينظرون منبر فاشل او ناقص. هذا خطا جدا خطا. لماذا؟ اسلوب التربيه والتعليم في الانسان ما ينحصر في شاكله معينه ياخذ شواكل عديده. طبيعه الانسان له شواكل عديده مؤثرات عديده وليست مؤثره واحده. ليست مؤثره واحده. الانسان له اساليب مؤثره عديده وآليات عديدة. قوة الراكة متعددة الإنسان. الإنسان الواحد فضلا عن شريحة شرائح المجتمع. شريحة سواقة لدي القوة. شريحة ثانية سواقة لقوة ثانية. شريحة ثالثة سواقة لقوة ثالثة ورابعة وخامسة. أبدا لن ضمن المجتمع يتأثر بأسلوب واحد. هذا من الخطأ الكبير. لا الأساليب في الإعلام في التربية يجب أن تكون متنوعة. أنا فرضا طابع فكري ومن قال لك بقية البشر طابعهم شاكلتهم فكرية. بعضهم طابعهم عاطفي يعني علم معدون بعلم تتأثر أكثر. واحد لا طابع فن وشعر. واحد آخر طابع الأمور التي تدركها القوى الواهمة يعني الحب وكذا والخلق والقيم والوعظ أكثر أسرتي. لذلك في القرآن الكريم يقولون 6-8 أساليب في القرآن. القرآن مو سب واحدة. حكمة وأحكام وموعظة وآداب وتاريخ وجدل. بعضنا ما يأثر فيه للجدل. بعض البشر ما يأثر فيه للجدل. طبيعة فقط بالجدل هو يقسمون جدل بالباطل جدل الحق. فأبدا يا أخوان مو من الصحيح أن نفسر أن لا إلا شاكلة واحد في السياسة الدينية خطأ في التربية الدينية خطأ في التعليم الديني خطأ. مو خطأ. الأساليب المتنوعة هي المؤثرة. بعض يتأثر من الأسلوب الحماسي اسلوب البدني مثلا تعبوي. البشر مختلفين. هو الانسان واحد مختلف مو بعد البشر الشرائح. وهذه هي طبيعه الانسان. طبيعه الانسان مركبه من قوى مختلفه. فما يصير نطلب من المنبر او نطلب من الفضائيات او نطلب من المحاضرين او نطلب الا مسلوب واحد ومستوى واحد. ما يمكن يا اخوان. طبعا حتى اللي يطالبون دائما مستوى هابط هذا مو خطا. ومو كل مجتمع مستوى نازل. في بعض المجتمع نقط. فالمقصود ان الاسلوب في اي على كل نافذه او بار تربوي تعليمي ديني اي شيء فرضناه لابد يكون متنوع. لان يعني متنوع طبيعه الانسان متنوعه. ولذلك أنجح الناس في تأثير الأنبياء. أنجح الناس يعني للفلاسفة طبعا مع اختلاف الفارق العلمي والفارق الروحي والنفسي بين الأنبياء وغير الأنبياء. الأنبياء والرسل وغيرهم على حدة. علاوة على ذلك أن الأنبياء ليسوا كالمتكلمين ليسوا كالفقهاء ليسوا كالفلاسفة ليسوا كالعرفاء ليسوا كالشعراء ليسوا كالأدباء ليسوا كالواعظين ليسوا الأنبياء والأوصياء أنجح الناس تأثيرا في المجتمعات. لما؟ ينتشون للتنوع والطبيعة وأساليب ذكية كما يصف أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله طبيب دوار بطبه قد أحكم مراسمه مراهمه واحمام ياخمه. اي فبالضبط وين كذا فلان كل واحد اسلوب معين. الشارع على كل بحث ينطبق برهاني على انه يجب ان يكون اسلوب متنوع حسب طبيعه الانسان. نرجع الى نفس البحث اللي احنا فيه، وهو انه ماذا؟ وهو انه الانسان له قوه دراكه مختلفه وقوه مختلفه تؤثر به. فمنها الاسلوب الاجمالي الارتكازي او اسلوب التحليل التفصيلي. طبيعه الانسان فيه اسلوب التحليل التفصيلي، لذلك الواحد لا يياس اذا شاف نفسه افترض عند بعض القوى غامرة، كل ما يدق هي هم تنفتح فيه طبعا، فلو افترضنا ما انفتحت ما معلوم ان الله يعطينا قوة أخرى وموهبة في قوة أخرى تفوق فيها الآخرين. إنسان كل نفس فيها معادن ثمينة، إنما الذكي من اكتشف نفسه سيطور بالقوة التي هجمها يفوق فيها الآخرين. كل انسان فيه باسلوب معين، لشفره معينه من عدل الله الذي لا يزور وزع خيباته بين العباد. الذكي من يكتشف هذه العطيه الالهيه المودعه فيه. نعم، على كل بحوث لطيفه في المجال. نرجع الى نفس النقطه، اذا هناك منهج شمالي وهناك منهج ماذا؟ تحليل تفصيلي. من تتمات للبحث ما امس لم نكمله ان بدأ في الفقه او في العلوم الاعتماد ابتداء على الاسلوب الاجمالي، كليهما مر بنا لابد منهما، لكن التوقيت او الترتيب شيء، ربما الترتيب الانسب هكذا يكون ان الانسان بعد ما يختزن معطيات ولو حاضره يحدث بالنتيجه فجاه، ثم يحلل حتى هذا بالنتيجه وفق اي منشا، اي مقدمات، اي صغريات، اي كبريات، اي دلائل، اي شواهد يرتبها كي يطمئن من ان حدثه الاجمالي هذا وفق معايير صحيحه سديده. فإذا الأسلوب التحليلي هو عبارة عن فحص وتثبت واستثبات من سلامة النتيجة الحسية، والأسلوب الحسي هو السرعة في اكتشاف مساحات مجهولة ربما يستعصي على الأسلوب التحليلي الوصول إليها. إجمالا هذا. وايضا قالوا وهو صحيح، قالوا حتى لو الانسان اهمل اسلوب تفصيلي يراجع ارتكاز الاجمالي، اذا شافه موافق فسليم لكن اذا لم يره موافق ليعلم في خدشه، اما في اسلوب التحليلي قد يكون خدشه في اسلوب التحليلي، ترتيب المقدمات في الاسلوب التحليلي التفصيلي فيها خلل. يعني كما يستعلم صحة الأسلوب الإجمالي بالتحليل التفصيلي، يستعلم صحة التحليل والتفصيل، الأسلوب التحليلي والتفصيلي أيضا بالإجمالي. يعني لذلك توازن القوى مهم. الإنسان لا يظن فقط بالفكر يقدر يسدد ويصور فكر وعاطفة وكذا وكذا وكذا. شو لاحظ أسلوب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أسلوب دائما جمعي، يعني يراعي الجميع بمقدار. نساء الله ودع فيها الأمور إيجابية وسلبية، لا ينسب نفسه، لا يخلي لهم اللهم الرعاية، لا إفراط ولا تفريط، بالدرجة الرعاية ولا مجبر ولا مجبر. كل ملل ونحل هو التوازن، هي خلقه الهيه، هي توازن، هي جمع. فعلى اي تقدير نرجع الى نفس البحث الاخر الذي نحن فيه، فالصحيح انه يستعلم صحه الاجمالي بالتحليل والتفصيلي ويعلم أيضا صحة التفصيل لماذا بالإجمال كليه كل منهما بالآخر كل منهما يستعلم لماذا بالآخر نعم يستعلم بالآخر هذا يكتب بالإمام الله نأتي اليوم بشاهد آخر على بحث ظهور النوعي بمعانيه المتعددة التي مرت لا يقول قائل بأنه لم يمر علي أي شبه الحدثين أطرحوا علي لم تمر علي في علم الأصول لا مرت عليك بس أنت ما كنت تتفق أو ما تسر أو ما تركز في السوريا ما تركز كل هذه مرت عليك شاهد آخر من هذه بعد على هذا المنحنى هذا الشاهد عنوان البداهة والنظرية البداهة إلا بداهة عندنا تنظير أو نظرية البداهة والنظرية حالة إدراكية لعقل الإنسان احنا نظن ربما البداهة والنظرية لا صفة للمعلومة في نفسها هذا هم صح ولكن بقول مطلق لا ليس صحيح الآن في المنطق اللي مر علينا شنو البديهي والغير بديهي النظري الصفة المعلومة في نفسها هذا صح لكن ليس بقول مطلق يعني ماذا يعني هناك أيضا بداهة وبديهية ونظرية وضوح بداها وضوح النظرية غموض وإبهام بسبب حالة الإدراك الإنساني هذا مبحث طبعا مفيد في الفقه مفيد في بحوث عديدة أخرى مو فقط في معرفة هذا المبحث نفسه أن لذلك ربما يعبر عن هذا المبحث أن البداهة والنظرية صفة الإدراك وصفة الذهن البشري بجانب أنها صفة المعلومة في الجملة لكن هي صفة الذهن والإدراك والعقل البشري في الجملة أيضا هذه ينفتح لنا أبواب عديدة لمباحث عديدة يا أخوان في المعرفة في الفقه في كذا منكر الضروري لديه مدشين فلان بحوث صخرة كنت في الخبر فرق علم المعصوم عن غير علم المعصوم على المجرد أمور كثيرة في الخبر لنشرح هذا المطلب شوية وبحوث عديدة عديدة استفاد من دي نقطة في نفسها نقطة منهجية منطقية أما أن البداهة والنظرية في الجملة لا بالجملة من صفات المعلومات طبعا لأن بعض المعلومات هي طبيعتها وحاجة وحاجة يعني بينة واضحة تفاوت الوجود الواقعية التناقض نفس المعلومة معلومة كلية كما يقولون الفلاسفة كلما زادت المعلومة كلية زادت وضوحا صحيح كلما ضاقت المعلومة لأن طبيعة الإنسان هو كلي يأنف بالكليات في طبعا بعض النفوس لا يأنف بالجزئيات ما تصبح معها في الكليات تضيع في بعض النفوس هكذا إلا تمثل لي في بعض النفوس تمثل لي لا تضيع جيب لي الكليات أفضل طبائع البشر أقول البشر مختلف بس إجمالا طبيعة الإنسان بحسب عقله وكذا كذا الكليات آنس له هاي المتكلمين أشاروا إلى هذا الشيء أيضا مفسرين ومفسرين كذا لتم المعلومة الكلية فيها اقتضاء ذاتي البداهة والوضوح صحيح والمعلومة الجزئية والجزئيات والتفاصيل وكذا كذا 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 لا، فيها اقتضاء للغموض، فيها اقتضاء لماذا؟ للغموض. فإذا بعض الدمت تفاصيل التفاصيل التفاصيل فيها غموض نظرية، بعض المعلومات مقتضية للغموض للنظرية، بعض المعلومات مقتضية للبدعة. إذا هذا في الجملة، لكن لا بالجملة. زين، من نأتي إلى البداهة والنظرية في حالة إدراك الإنسان. الإنسان كلما يكرر الشيء، أي من شرف التكرار، هو ما في تكرار، صورة تكرار، واقعه ليس تكرار، واقعه كل تجديد، لا تكرار في التجلي تعبيره في العرفاء، هذا بمعنى صحيح، ما في تكرار، صورة تكرار حقيقة كل جديد. التكرار إنسان لما يكرر معلومة يكررها تتضح له بشكل واضح، حيث هي غامضة على الآخرين بالنسبة لي جدا لديه. كثير يفكرون النبوغ فقط هو ذهن الإنسان، لا، جد الإنسان. إذا الإنسان دائما مستمر في شيء معين، فن، مهارة، علم، أي مهارة من المهارات أو أي علم من العلوم، يجني الإنسان في باستمرار يصير يفوق الآخرين تلقائيا، تلقائيا يقوفه يصير روح له. شخصين حجي رحمة الله عليه وسيد محسن حكيم زملاء في السطوح المقدمات، فخلصوا السطوح سيد محسن قال لأخوان روح دارة المعيني وضياء فلان سأل الله أنا شوي بعد عندي حيث الشفاية لازم أكرر لتوكوش كذا، لا بدون تأخير كرر الكفاية 6 مرات دراستك. بس بعدين لما التحق بدروس الخارج درس الميزة معي تميز في الأصول على البقية وسمي لسان مدرسة المعيني. طبعا تلاميذ المعيني بعضهم لهم فيازات أخرى في هذا الميدان وفي مانشار، لكن من الميزات التي فيها الشيخ كان علي سمي لسان في عهد النعيم في حركة تدريس النعيم سمي لسان النعيم. سبب ماذا؟ على التكرار 6 مرات الكفاية خلاهم في منظومة الوصول وأصحى المسلمين، وبالتالي تلقي من الميزة النعيم تلقي متميز عن تلقي الأخر بسبب التكرار. طبعا عكس ذلك سيد محسن في الحكيم والشيخ عبد الرسول جواهر الجد الشيخ حسن، هي طبعا نجفيات انا انقلها عن كبار سن نجفيين ادركناها انتم ربما ما ادركتوهم ادركناهم من طلعنا. الشيخ عبد الرسول جواهر والشيخ وسيد محسن ذهبوا الى درس الشيخ علي او صاحب جواهر 15 سنة فقه ما شاركهم الشيخ حسن، لكم أيضا تميزوا بالفقه الشافعي. طبيعة التكرار في كل شيء الإنسان يقوى فيه، تكرار في كل شيء يقوى فيه الإنسان، مو قضية نبوة، نبوة صح فيه الآن فيه، لكن أكثر أيضا التكرار فيه. ربما نابغة ما يستثمر قدرة الذهنية يعود بريدا، وربما بريد على ما تطالبش هو يشرح يقصد حال، يقول أنا في بداية دراستي كان بليد 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 في المرحلة من الشهادات، لكن داد 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 التكرار لا فاق الآخرين. الجد والعمل شيء آخر، الإدمان شيء حديث. نرجع إلى نفس هاي البداهة في ذهن الإنسان والنظرية. التكرار يبدئ الإنسان ما هو غامض عن الآخر. طبعا هاي حتى في الرياضات الروحية، الإنسان في الرياضات الروحية كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفات المستقيم أو صفات أهل اليقين، التلانو ما استوعره الآخرين، واستحلوا ما استمرره الآخرين. أي من أسرار الرياضات الروحية، كل ما يبني الإنسان شيء يحلو، وكل ما يهجر شيء يستمر. يعني حتى اللذائذ الشهوية إذا يتركها الإنسان يستمرها. والورع مثلا والأمور الأخرى التي مرة إذا يأنس بها الإنسان يستحليها، يستحلي ما استمرره الآخرين بالإدمان بالتكرار، ويسلخ لديه ما استوعره، يستلين ما استوعره الآخرين، ويستوعر ما اختلانه الآخرون. طبيعة الإنسان هكذا. لذلك يعني الله عز وجل أودع في الإنسان طاقات عجيبة في رياضات روحية أو رياضات ذهنية أو خدمات ما موجودة. مثلا كان موعد ثمان مثلا عن جبل الكلام عن نحن لما نيجي من الخارج أو من المهجر أو من قوم أو من مكان آخر، هذا فيه خدمات موجودة قصة تتعود عليها، خلاص كل شيء تتعود عليه، ما تتعود في شيء ما تتعود عليه، تصير نرجس رومانتي أي أدنى خدشة أوه يزدع جزوعهم هلوعهم بلوعهم تلوعهم دلوعهم هلما جرى. أما لا يخشوا شيء، لا عادي تصير نسوي شيء عادي. في الجانب العملي هكذا بالإنسان، كل ما كرر إيش أصلا يصير شيء عادي عنده، كل ما يكرر يصير شيء عادي. فالتكرار سواء في القوى الإدراكية للإنسان أو في القوى العملية الرياضات الروحية للإنسان مهم. لذلك يوصي المولى الصادق دائما الإنسان يجأب على العادة، تعود الخير فإن الخير عادة والشر عادة. هذا شيء مهم. فعلى كل في الجانب العملي في روحية الإنسان هكذا، هكذا في الجانب الفكري. إذا هناك بداهة ونظرية في إدراك الإنسان، طبيعة الإنسان لدينا شون الإنسان. الآن نمثل بعض، نضم إلى هذا الشاهد ماذا؟ تكلم الآن في العلوم وفي الرياضيات، كثير من النظريات الرياضية والقواعد الرياضية في هذا الزمان وبقية العلوم في جميع غير علم الزرع حتى العلوم الإنسانية والمدنية، الآن توسع العلوم بشكل عجيب غريب، قواعد نظريات حقائق وصل إليها البشر قبل ألف سنة قبل قرون أصلا بالنسبة لهم غامضة جدا. الآن بديهية جدا، أصلا بين الفيزياء في عهد أينشتاين والفيزياء الآن طفرة، مو طفرة طفرة في عهد أينشتاين غامضة على أينشتاين نفسه. الآن بالنسبة للطفل في الابتدائية بديهي، شو قصة شلون البديهي يختلف يعني من زمان لزمان؟ نعم. النظر يختلف من زمان لزمان؟ نعم. طبعا هاي الظاهرة صحيحة في الجملة مو بالجملة، صحيحة في الجملة. وأراد الحداثويون أو الألسونيون أو الأنسانيون بحوث الفلسفات الغربية الحديثة عولنا فلان قراءة النص الدين كعبد القراء أسماء مختلفة لمناهج متقاربة، أرادوا يستخدمون هذه الظاهرة أنه إذا ما في واقعية ثابتة، هذا طبعا تصفط وتشكيك، يعني يوظفون الحقائق إلى اللا حقائق، وهذا المنهج تصفطي يتقنع في كل زمان بقناع، حتى ما علينا منهم مغالطة منهم غير صحيحة. لكن هذه الظاهرة صحيحة في الجملة لا بالجملة، أن المعلومات في زمان بديهية في زمان غير بديهية. فهذا حتى عندنا في بيانك الوحي ذكر هذا المطلب، أن في عصر الظهور صاحب العصر عجل الله تعالى فرج الشريف العلوم تنتشر كذا تنطبع فلان 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 مجوزا العقول تكمل كيف كذا كذا.
فإذا البداهة والنظرية أمر نسبي في الجملة، مو بالجملة، في الجملة بحسب إدراك الإنسان وبحسب يعني عامل الزمان والمكان من الأسباب الأخرى. في الجملة لا بالجملة، إذا صار بالجملة يصير مساند للعلمانيين والتشكيكيين والمشاكل. في الجملة هذا مبحث منهجي فكري عظيم، ربما المناطق سابقا ما التفتوا إليه، بس هذا الآن البحوث الجديدة المنطقية والصحيح في الجملة. لذلك من وظائف الحوزات العلمية ليظهره، يعني إظهار، الإظهار يعني ظهور، بداهة، وضوح. من وظائف الحوزات العلمية أولا المحافظة على البداهة السابقة سواء في الخواص أو في العوام، حتى وظيفة الخطبة يعني وظيفة الحوزة العلمية بكل طبقاتها. أحد وظائفها هو حفظ الدين على الانجراس، يعني ماذا؟ يعني البديهي يصير نظر، هذا طامة كارثة، يجب أن تزداد دائرة البديهيات في الدين لا أن تقل، أو تزداد دائرة النظريات. وأحد معاني من سن سنة لبدها لدى عملا فكرا، من سن سنة حسنة كان له أجر وأجر من عبد عملا إلى يوم القيامة. سنن كثيرة، أو ما كثيرة، هذه سابقا وليكم من كانت سنة غير محياة، كانت نظرية، جزاء الله خيرا الميزة النوري أحياء بعد فترة من الانقطاع، المشي كربلاء مو الميزة النوري يعني أسسها، لا هي قبل الميزة النوري، بس فترة انقطعت قرون ربما من كذا، ثم بعد ذلك هو أحياء. سنة من سنة سنة حسنة وفق العمومات والموازين. فلا نظن بأن كل شيء ليس بديهي إذا هذا بدعة بالدين، لا، كثير من الأمور من الدين النظرية غامضة تحتاج إلى تبديه، تحتاج إلى مدارسة، تحتاج إلى إحياء، تحتاج إلى إقامة. وليكن الأشياء سابقة قد ما تدري بها، ما تدري بها، وليكن المقيم بها دم موازين عليها، دل عليها ثابتة مسلمة، إقامتها إحياءها شيء مهم. هذا مبحث على كل كثير، شوف الداخل بأبواب عديدة، قلوم عديدة في النقطة الأخرى ما كملناها ولا استثمرناها الآن في البحث، لكن هي نفسها مهمة، يعني نحاول أن أوعد الأخوان أهميتها جدا. وغدا نستثمرها، غدا شغلها في الأربعاء تحسين، الأربعاء تحسين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.